نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ عبد الله بن مبارك الدوسري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة متجددة من البرنامج اليومي نور على الدرب. يسعدني أن أعرض أسئلتكم في هذه الحلقة على معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب عليها مشكورا. فأهلا ومرحبا بكم علي الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
نستهل حلقتنا هذه بهذه الرسالة من أحد الأخوة المستمعين، يقول: نريد من فضيلتكم أن تذكروا لنا المفطرات التي تبطل الصوم، أثابكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إجابة على هذا السؤال نقول: الأشياء التي تفسد الصوم وتبطله وتسمى المفطرات ثمانية أشياء: أولها الأكل، وثانيها الشرب، وثالثها الجماع. وهذه الثلاثة ذكرها الله في آيات الصيام في قوله سبحانه: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ثانيا: إنزال المني بشهوة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، رواه البخاري ومسلم. والشهوة تتناول إنزال المني بشهوة. خامسا: القيء عمدا، وهو أن يتعمد الصائم إخراج ما في بطنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقى عمدا فليقضي، رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة. السادس: ما كان بمعنى الأكل والشرب، مثل الإبر المغذية التي استغنى بها عن الأكل والشرب، لأن الإبرة وإن كانت ليست أكلا ولا شربا لكنها بمعنى الأكل والشرب، وما كان بمعنى الشيء فله حكمه. سبعة: خروج دم الحيض والنفاس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، أخرجه البخاري ومسلم. ثامنا: خروج الدم بالحجامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، أخرجه البخاري. هذه هي مفسدات الصوم، ولا تفسده إلا بشروط، أي أن الصائم لا يفسد صومه إلا أن يكون عالما بالحكم الشرعي وعالما بالحال والوقت، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وأن يكون الصائم ذاكرا، فلو أكل أو شرب ناسيا فإن صومه صحيح، لما سبق من قوله جل وعلا في الآيتين السابقتين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وأسقاه، رواه مسلم. وأن يكون قاصدا مختارا لفعل الفطر، فإن كان مكرها أو غير ذلك فإن صومه صحيح، لقول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. ما زلنا نتواصل معكم أيها الكرام ومع أسئلتكم. يقول: أنا تعودت على النوم على بطني منذ الصغر، وسمعت أن النوم على هذه الوضعية هو نومة الشيطان كما في حديث، أفيدوني في هذا أفادكم الله.
الجواب يا أخي السائل: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث طخفة الغفاري رضي الله عنه أنه قال: بين أنا نائم في المسجد من آخر الليل أتاني آت وأنا نائم على بطني، فحركني برجله فقال: قم، هذه ضجعة يبغضها الله. فرفعت رأسي فإذا النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري في الأدب المفرد، وأبو داود في سننه، وابن ماجه في سننه. إن هذه الأحاديث تدل على أن النوم على البطن يبغضه الله، فعلى المسلم تجنب النوم على هذه الهيئة ولو كان متعودا عليها، فإن الإنسان يحاول أن يتخلص مما لا يوافق أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ويستعين بالله على ذلك، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يقول: بعض الناس نراهم حريصين على الصيام والصلاة في شهر رمضان، وإذا خرج رمضان تركوا الصلاة، فهل عملهم هذا صحيح؟ وما توجيهكم؟
الجواب يا أخي السائل: الصلاة كما هو معروف أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وقد ثبتت الأدلة من القرآن والسنة على أن تاركها كافر على الصحيح من قولي أهل العلم، كقول الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فشرط الله عز وجل ثبوت الأخوة في الدين التوبة من الكفر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رواه مسلم في صحيحه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ورواه أيضا النسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، وصححه الحاكم في المستدرك. فهذه الأدلة وغيرها تبين أن ترك الصلاة كفر يخرج من الملة. فمن صام أو حج أو عمل أعمالا من البر والخير وهو لا يصلي فأعماله مردودة عليه ولا تقبل حتى يقيم الصلاة، بالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم. يقول: أنا موظف ولا أخرج من العمل إلا قبيل العصر، فإذا صليت العصر نمت لأني أكون مرهقا ولا أستطيع النوم في الظهر، علما أني سمعت حديثا يحذر من النوم بعد العصر، فما رأيكم في ذلك؟
الجواب يا أخي السائل: النوم بعد العصر من العادات التي اعتادها بعض الناس، ولا حرج في ذلك، كما أنه لا حرج في النوم في أي وقت من ليل أو نهار ما لم يشغل ذلك عن واجب شرعي. وأما الأحاديث التي جاء فيها النهي عن النوم بعد العصر وأنه يسبب بعض الأمراض، فكل تلك الأحاديث ليست بصحيحة والحمد لله. لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره النوم قبل صلاة العشاء كما جاء في الصحيحين من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها. وهذه الكراهة لأنها مظنة الاسترسال في النوم وترك أداء صلاة العشاء في وقتها، فكره النوم من أجل ذلك، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. يقول هذا الأخ المرسل: إذا شرب الصائم في نهار رمضان ناسيا من شدة الحر، فهل عليه إثم؟
الجواب: من أكل أو شرب ناسيا أنه صائم فلا حرج ولا إثم، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال: قد فعلت، رواه مسلم في صحيحه. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، ولا قضاء عليه، والحمد لله، وبالله التوفيق.
ما زلنا نتواصل معكم أيها الكرام على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية من خلال برنامجكم اليومي نور على الدرب. معالي الشيخ، هذا مرسل يقول: أنا عمري 23 سنة وعندي الوالدة حفظها الله تتدخل بكل شؤوني وتعتبر أني صغير لا أفهم ولا أعرف أن أدبر أمري، وعندما أواجهها برأي تغضب وتبكي وتدعي علي. أيضا أنا خاطب وهي لا تريدني أن أتزوج من خطيبتي هذا، علما أني راض عن الفتاة وأريدها وهي تريدني، فهل أستمر في خطبتي هذا أو أطيع أمي؟
الجواب: نوصيك بالإحسان إلى الوالدة والصبر على ما يصدر منها من أمور قد تعتبرها أنت خاصة بك، لأن الوالدة غالبا لا تفعل ذلك إلا شفقة وحرصا على ولدها، فعليك بالتلطف معها وليد الجانب أيضا، وعليك مخاطبتها بالأسلوب المناسب لإقناعها بخطبتك للمرأة المذكورة. فإن لم تقتنع الوالدة بما تقول وكانت المرأة ذات خلق ودين فلا يلزمك الرجوع عن الخطبة، لكن إن خشيت حصول مفاسد وأمور لا تحمد عقباها في المستقبل بسبب عدم رضا الوالدة ويحصل معاملة سيئة وغير ذلك، فالنصيحة لك أن تبحث عن امرأة أخرى ذات خلق ودين تطمئن فيها على حياتك الزوجية وتخرجك فيها من المشكلات المتوقعة من الوالدة، والله سبحانه وتعالى يصلح الأحوال بينك وبين أمك. واعلم أن هذه الأم ما فعلت هذا إلا شفقة بك كما تقدم ذكر ذلك، فاتق الله سبحانه وتعالى، ولا نريد أن نزيد في هذا أكثر مما قلنا، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. معالي الشيخ يقول: أنعم الله علينا في هذا الزمان بوسائل النقل الحديثة المريحة، فهل يشرع لنا الإفطار في نهار رمضان إذا سافرنا بهذه الوسائل المريحة؟
الجواب: أباح الله عز وجل الفطر للمسافر إباحة مطلقة غير مقيدة بزمن دون زمن، فقال جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وجاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مشروعية الفطر للمسافر، ولم تفصل بين وسائل النقل المريحة والشاقة، وبذلك يتبين أن الرخصة للمسافر بالفطر عامة في كل زمان، لكن من عرف من نفسه أنه لو أفطر فالقضاء يشق عليه ويثقل عليه فصام في السفر ولم يفطر، فلا حرج عليه في هذه الحال مراعاة لحاله، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم. ما زلنا نتواصل مع أسئلتكم أيها الأكارم. يقول: صدمت سيارة كانت تقف موقفا خاطئا ثم هربت بسبب عدم قدرتي على دفع الضرر الذي لحق بها، والآن ندمت وأريد أن أضع المبلغ أو أن أدفع هذه الخسارة التي ترتبت على صدمي لتلك السيارة، ولكني خائف من صاحبها أن يؤذيني أو أن يقدمني للشرطة، فماذا أفعل؟
الجواب: يجب عليك تعويض صاحب السيارة عن الضرر الذي حدث في سيارته بسببك، وما دمت لم تدفع له ذلك في وقت الحادث فالواجب عليك الآن التوبة والمسارعة في رد هذا الحق لصاحبه. فإن كنت تخشى وقوع شيء من المفاسد فابحث عن طريقة مناسبة توصل إليه المبلغ بواسطة شخص أو رسالة أو نحو ذلك. أما كونك تصدم سيارته ولا تعطيهم مقابل التعويض فأنت مخطئ، وستدفعه في يوم أنت في حاجة إلى الريال قبل أن تكون في حاجة إلى غيره، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. شخص نام في نهار رمضان واحتلم ورأى الماء، فهل عليه قضاء ذلك اليوم؟
الجواب: ليس عليك قضاء ذلك اليوم، لأن خروج المني بالاحتلام ليس باختيار الإنسان، وصومه صحيح والحمد لله، ولكن يجب عليك الاغتسال من ذلك المني، وبالله التوفيق.
أيضا من الأسئلة التي تتكرر عن قطرة العين والأذن، وهل هي من المفطرات؟
الجواب: يجوز للصائم استعمال قطرة العين أو الأذن ولا حرج في ذلك، لأن العين والأذن ليستا منفذا للطعام في العادة، فلا يؤثر ذلك على الصيام على الصحيح، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول: إذا انتقض وضوئي وأردت أن أحمل مصحف لأغير مكانه وأنقله من مكان إلى آخر، فهل يجوز لي ذلك؟
الجواب: نعم يجوز لك أن تخرج هذا المصحف من جيبك بحائل ما دام انتقض وضوءك، والممنوع هو مس الأوراق مباشرة بغير طهارة، وأما إذا كان بحائل فلا حرج في ذلك، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. سؤال الأخير في هذه الحلقة مستمعينا الكرام يقول: إذا لم أتمكن من صلاة التراويح مع الإمام بسبب ظروف عملي وصليت في البيت قبل الفجر، فهل أدرك ثواب قيام رمضان؟
الجواب يا أخي: قيام رمضان المذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري ومسلم. هذا القيام يحصل لكل مسلم صلى في الليل، سواء صلى مع الإمام التراويح أو صلى وحده، المهم أن يكون له نصيب من صلاة الليل في كل ليلة من ليالي رمضان. وما دمت لا تتمكن من الصلاة جماعة في التراويح فصل أنت وحدك في الوقت الذي يناسبك، في أول الليل أو في وسطه أو في آخره قبل الفجر، فكل ذلك جائز ويحصل به ثواب القيام في رمضان والحمد لله. لكن كون الإنسان يحرص على الجماعة في التراويح فهذا أولى لمن قدر على ذلك، لأن في ذلك تنشيطا للإنسان وبعدا عن التكاسل. لو كان منفردا وحده فيحصل بالاجتماع من الفوائد ما لا يحصل للمنفرد، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفع بقولكم المسلمين. بهذه الإجابة مستمعينا الكرام نأتي إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات البرنامج اليومي نور على الدرب، وقد أجاب فيها معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المبارك عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة دائما للإفتاء، فشكر الله له كما الشكر موصول وممتد لكم أنتم أيها الأكارم على طيب الاستماع والإنصات، ويسعدنا أن نستقبل أسئلتكم على جوال برنامج 0534-700-700 من خلال الرسائل النصية فقط أو عن طريق البريد الإلكتروني لإذاعة القرآن الكريم. هذه تحية من زميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل هذا اللقاء، وإلى الملتقى بإذن الله تعالى. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ عبد الله بن مبارك الدوسري.